من كتاب الطلاق، وهو في موضوع بما يقع الطلاق. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الألفاظ وبعض الطرق والكيفيات يقع بها الطلاق أو لا يقع. وتكلم عن المسألة الأولى وهي المتعلقة بالألفاظ، والألفاظ كما هو معروف تقسم إلى قسمين: كناية وصريح. الكناية والصريح، الصريح ظاهر أن لفظه يدل على معناه، فإذا قال الرجل لزوجته قد طلقتك أو أنت طالق، فهذا اللفظ لا يفهم منه إلا المعنى الذي دل عليه، وهو أنه سيفارق زوجته ويتركها. وهذا التقسيم للألفاظ إلى صريح وكناية، هذا التقسيم صحيح في أصل الوضع، صحيح في أصل الوضع، وهذا معروف في كلام الناس وفي كلام العرب. وأما الكناية فهي اللفظ الذي لم يوضع للطلاق، ولكن يحتمل أنه به يقع الطلاق ويقع به غيره. يعني إذا تلفظ الإنسان بلفظ لكن في ذلك اللفظ ليس فيه ما يدل دلالة صريحة بأنه وقع منه الطلاق، لكن لو يضيف هذا المطلق إلى هذا المعنى الذي ليس صريحا في دلالته، يضيف له النية ويضيف له القصد، يصبح طلاقا معتدا به. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويقع بالكناية مع النية، أي أن اللفظ، أي أن الطلاق عفوا يقع بالكناية، بالتصريح هذا معروف، بالكلام الصريح الطلاق يقع، بالكتابة الطلاق يقع. لو أن رجلا كتب ورقة لزوجته وقال لها في تلك الورقة: أنت طالق أو قد طلقتك مرة أو ثلاثا، بخط ظاهر بين يفهم منه أن زوجها هو صاحب هذه الكتابة، وقع الطلاق منه. كذلك مثلا الأخرس الذي لا يتكلم، لو بالإشارة نفهم بإشارته بأنه يريد أن يطلق أو أراد بهذه الإشارة طلق زوجته، وقع منه الطلاق. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة الطلاق بأنه يقع بالكناية يعني دون تصريح، ومثل العلماء لذلك بألفاظ كثيرة كقول المطلق لزوجته: الحقي بأهلك، أو قد فارقتك، أو كما نقول نحن بالتعبير يعني دارج عندنا: روحي لداركم ما توليش مثلا. فهذا لفظ يفهم منه الطلاق، لكن لا يكون طلاقا محسوبا، ولا يكون طلاقا شرعيا إلا إذا أضاف إليه النية. يعني هو يقصد من هذا الكلام: اذهبي إلى أهلك أو التحقي بأهلك، يقصد به الطلاق، يقع الطلاق. لكن إن كان يقصد يعني اذهبي إلى أهلك، اسمع روحي ريحي ثلاث أيام أربع أيام حتى يروح له الزعاف والدمار، وهو يريد أن تبقى في بيتها أيام أو شهور، فهذا لا لا لا, لا, لا يحسب طلاق. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله أن الكناية، وهي ما يعبر عنه الناس في كلامهم لكن لا يفهم منه المراد من دلالة اللفظ، وإنما بما ينويه الإنسان ويقصده. لأن ألفاظ الطلاق كما قال الإمام الشافعي هي ثلاثة في القرآن الكريم، لا تخرج عن ثلاثة ألفاظ: الطلاق والصراح أي التصريح والفراق. فهذه ألفاظ القرآن الكريم، وما سواها فليس ألفاظا صريحة، ما سواها تعتبر كناية، تعتبر كناية. إن الحق بأهلك، قد بنت مني ابحثي عن 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 زوج غيري. هذه الفاظ تسمى كناية، يقع بها الطلاق إن قصد به الإنسان التطليق. واستدل العلماء بوقوع طلاق الكناية بما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج امرأة الجول، هذه تسمى عمرة بنت الجول، فلما دنا منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت هذا اجتهاد منها وكأنها نفرت منه صلى الله عليه وسلم، فقالت أعوذ بالله منك، قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، لقد عذت بعظيم. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي بأهلك؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. فهي لما قالت أعوذ بالله منك قالها لقد عذت بعظيم سبحانه، ولا يرد كالإنسان الذي يسأله سائل بوجه الله أن يعطيه، فالواجب بحقه أن يعطيه ما عنده أو ما قدر عليه ولا يرده لأنه سأل بوجه الله، والسائل بوجه الله لا يرد، لكن الذي يسأل بوجه الله يكون آثما. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنه بأنه ملعون، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ولم يعط ولم يعطي. فهذا أمر خطير، ولهذا ينبغي الناس أن ينبهوا هؤلاء السوال أن لا يسألوا بوجه الله عز وجل. لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا قد ما يكون عنده شيء يعطيه فيحرجه بهذا السؤال فتصيبه اللعنة وهو لا يشعر. فمحل الشاهد لما قالت هذه المرأة أعوذ بالله منك قال لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث كعب بن مالك وهو حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصحابة، وقد جاءوا إلى هذا الصحابي كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك كما هو معلوم ولم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجره حتى أنزل الله سبحانه وتعالى ما أنزل فيه وقبل توبته وعلى الثلاثة الذين خلفوا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، جاء الصحابة إلى هذا الصحابي وقال له يقول لك اعتزل نساءك ولا تقربه، اعتزل امرأتك ولا تقربنها. فقال الرجل الصحابي الجليل أطلق أم ماذا أفعل، أطلق أم ماذا أفعل؟ فقال بل اعتزلها فلا تقربنها. فعند ذلك، لأنه هذا يعتبر درس لهذا الصحابي الجليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجره حتى ينزل حكم الله سبحانه وتعالى فيه. فعند ذلك لما قيل للصحابي الجليل اعتزل امرأتك ولا تقربها قال لها الحقي بأهلك. قال العلماء فهذان الحديثان دالان على أن هذه اللفظة وهي الحقي بأهلك تكون طلاقا مع القصد. فإذا قصد بأنه يريد الطلاق يقع الطلاق، أما إذا لم يقصد بأنه طلاق فلا يقع طلاق. ولهذا قال الكناية تقع، أي يقع بها الطلاق مع القصد أي مع النية. أما إذا لم تكن نيته في هذه الكناية التطليق والتسريح والفراق فلا يحسب ذلك الطلاق منها. وبعض أهل العلم حتى في لفظ الكناية قسموه إلى قسمين، قالوا أن الكناية منها قسم ظاهر ومنها قسم خفي. أما الظاهر في الكناية فكأن يقول الرجل لزوجته تزوجي من شئت أو أنت بائن، هذا لا يدل صراحة على الطلاق لكن يقع مع القصد. إذا قال تزوجي من شئت بمعنى هو لا يريد أن يرجعها إلى عصمته فهذا يعتبر بائن. أما الكناية الخفية فهي أقل درجة من هذا، لما يقولها الحقي بأهلك مثلا أو لا تدخلي بيتي، لأن قوله لا تدخلي بيتي قد يفهم منه يعني لا تدخلي بيتي في هذه الأيام، أو لا تدخلي البيت الذي تسكنين معي ما فيه في الحجرة التي أبيت فيها. لكن إن كان يقصد به الطلاق فيقع به الطلاق. لكن قوله أنت بائن هذه كناية قوية على أنه يريد أن ينفصل منها. ولا شك أن العلماء قالوا بأن لفظ الكناية إن كان مع القصد فإنه يقع به الطلاق. ومن ذهب إلى هذا التقسيم الكناية الظاهرة والكناية الخفية أيضا ذهبوا إلى حيث الحكم إلى شيء آخر، وهو أن الكناية الظاهرة تبين المرأة مع القصد. ما معنى تبينها؟ يعني إذا قال لها مثلا أنت بائن أو تزوجي من شئت، وكان يقصد به الطلاق، هنا المرأة تبين منه. بمعنى تبين منه لا يجوز له أن يرجعها إلا بعقد جديد. ولما نقول عقد جديد بمعنى بولي وشهدين ومهر. إن كان قد طلقها مرة أو مرتين يجوز له أن يراجعها، لكن إن كان قد طلقها مرتين فإنه لا يجوز أن يراجعها في الثالثة. لكن الكناية الخفية وهي قوله إلحق بأهلك مثلا، هذه قال العلماء إن وبها الطلاق فتحسب عليه طلقة واحدة رجعية. وايش معنى رجعية؟ بمعنى أنه يجوز له أن يراجعها في حال عدتها ما لم تنتهي عدتها. وعدة المطلقة هي 3 قروء ما يقارب 6 أشهر. فإذا راجعها قبل أن تنقضي العدة يكفي أن يقول لها قد رجعتك بالقول أو بالفعل كأن يجامعها، فهذا دليل على أنه راجعها. لكن إن لم يراجعها وترك العدة تنقضي على المرأة فهنا إن راجعها فيجب في حقه أن يعقد عليها عقدا جديدا. ولكن هذه المسألة التي ذكرها المؤلف ويقع الطلاق أي بالكناية مع القصد، مقصوده من هذا أن الإنسان إذا طلق امرأته ولو بغير لفظ الطلاق وهو يريد من ذلك الكلام من ذلك التصريح من تلك الكناية مفارقة زوجته فإنه يقع. لماذا؟ لأن هذه قاعدة أن العقود في الطلاق وفي غيرها ليس الاعتبار فيها بالألفاظ وإنما مبناها على المعاني وعلى المقاصد، ليست على الألفاظ والمباني وإنما على المعاني والمقاصد، هكذا يقول العلماء في كل شيء في العقود. فأنت قد تصرح بكلمة ليس فيها معنى أنك أمضيت شيئا أو لم تمضيه، لكن بالنية يفهم أنك تريد ذلك الشيء، فإنه تحاسب على حسب قصدك وعلى حسب نيتك. لو مثلا أن رجلا قال لزوجته يريد مثلا أن يطلقها، لكن قال لفظا عاما ليس به تصريح بالطلاق، لكن هو يريد بأن بهذا الكلام يريد أن يطلقها. مثلا يقول لها مزجي شوفوا تشقع، ينجم يقول لها، لكن هو يريد الطلاق بذلك، يقع منه الطلاق. لكن إذا لم يريد منه الطلاق مع القصد فلا بأس. لكن قال العلماء منهم بالقيم رحمه الله أن هذه الكناية قد تختلف بحسب الأشخاص والأزمنة والأمكنة، ليست هي كالألفاظ، لأن الألفاظ واضحة، من قال طلقت زوجتي هذا لا يقال له أنه كان يريد شيئا آخر، إذا صرحت باللفظ فإنه يقع. ولهذا قال مسلم 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فلو قال رجل لامرأة أنت طالق فهي طالق، ولو كان يقول بأن لا أنا لا أريد الطلاق، اللهم إذا تلفظ بها مدهوشا راح يقول كلمة زقت على لسانه. لكن إن كان يعلم ما يقول وقال أنت طالق وبعد يقولها لا أنا أريد شيئا آخر تحسب عليه الطلاق، هذا يحسب طلاق. لكن الكناية كلام آخر، هذا كما قال ابن القيم رحمه الله قد يكون عند قوم أن هذا من ألفاظ الكناية، عند آخر ليس بذلك ويتغير بتغير الأزمنة والأمكنة. فمثلا تجد عند قوم أنهم لما يقولون لزوجتهم أو يقول لزوجته أركب حرم عليا هذا اللفظ قد يكون يريد به صاحبه الطلاق، وهذا يتكلم عليه المؤلف بعد قليل. إذا كان مقصوده الطلاق فإن الطلاق به يقع، أما إذا لم يكن يقصد به الطلاق، يعني يقصد أنه يحرمها على نفسه، يعني تحريم الأعيان، شيء يكون حلال هو يحرمه على نفسه، مثلا إنسان يقول لا يا والله ما نأكل هذا الشيء، يعني حرم أحل الله، هذا تلزمه كفارة يمين. كذلك إذا قال لزوجته أنت محرمة علي، يعني منزيج نعاشرك ولا نشوفك ولا تدخلي بي، هذه يمين يكفرها، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: اللهم إلا إذا أراد بهذه اللفظة أراد به التطليق فإنه يحسب عليه الطلاق. وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله بعد قليل. ثم قال المؤلف رحمه الله في بيان ما يقع به الطلاق وبالتخيير: إذا اختارت الفرقة يقع أيضا الطلاق بتخيير المرأة، إذا اختارت هي الفرقة. مثال: يقول الرجل لزوجته اختاري واحد من اثنين، إما تختاريني أنا وهو يريد أن تبقى معه، وإما أن تختاري نفسك ولا تخيري دار بابك كما يقول إحنا عنه، خيري تريحي في دارك ولا تروحي دار بابك، يخيرها. ثم هي ماذا تقول؟ تقول أنا أختار دار والدي. هنا ما قعت تصرح بالطلاق، بصح الطلاق يقع. لماذا؟ لأنه وقع بتخيير خيارها في أن تبقى أو لا تبقى، فقالت أنا أختار الفرقة. إذا اختارت المرأة الفرقة بعد أن يخيرها زوجها يقع الطلاق، يقولها إما خيرين أنا وإما دار بابك، قل أنا خير دار بابك، يقع الطلاق. والدليل على هذا الآية التي في سورة الأحزاب، لما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأصرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه، يعني إما تردن حياة الزهد والصبر والإقبال على العبادة ومعاونة الزوج على أعباء الرسالة، وتخترنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وباختيار كنا للنبي صلى الله عليه وسلم اختيار موفق، لأن كنا بذلك تردن الله والدار الآخرة، وإن كنتن تردن الدنيا، ويكون الركون إلى زينتها، فلكم أن تختارن ذلك. ولما نزلت هذه الآية جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع نسائه كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وقال: وقد بدأ بعائشة أم المؤمنين، فقال لها: إن الله سبحانه وتعالى أنزل علي أمرا وهو أن أخير كنا بين أن تختار الواحد منكم ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستعجلي في هذا التخيير حتى تستأمري أبويك، يعني تطلبي المشورة من أبويك، من أمك وأبيك الصديق رضي الله تعالى عنه. فقالت له عائشة: أفيك أستأمر يا رسول الله؟ يعني أستأمر والدي في أن هل أبقى معك أم أني أطلب أن أسرح نفسي؟ فما فعلت وما أرد، وقال: بل اخترت الله ورسوله والدار الآخر. ثم قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبر بذلك، يعني باقي النسوة زوجته صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هي ربما أردت أن رضي الله تعالى عنها أن تنفرد بهذه المنزلة، ولعلها ظنت، وهذا يدخل عند كل امرأة، أن المرأة أو الذرات تقع الغيرة عندهن، فلا ربما إذا لم يخبرنا بما اختارت به عائشة ربما الواحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تختار الفرقة. فقال له: لا تخبر بهن زوجاتك. فقال لها: لا، بل أخبرهن، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبعثني كذابا ولا كذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خير أزواجه جميعا هن جميعا كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، فبقينا في عصمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا روى الجماعة عن عائشة أم المؤمنين قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا. اخترناه اختر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد ذلك شيئا يعني لم يحسب طلاقا. لكن لو اخترنا أنفسهن وقالت نحن نختاره يعني لا تختار النبي صلى الله عليه وسلم تختار نفسها هنا يقع الطلاق. تقولها فلم يعد ذلك شيئا أي لم يوجب في حقهن طلاقا. لماذا؟ لأنهن اخترنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يردنا الفراق والتسريح كما جاء في الآية. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا. خير نساءه فلم يكن طلاقا. ولهذا قال العلماء وتخيير المرأة في الفرقة إذا اختارت نفسها أو اختارت الفرقة أن هذا يقع به الطلاق. وهذا اتفق عليه جميع الفقهاء تقريبا إلا أهل الظاهر. ولكن اختلفوا فيما بعد. لو قالت المرأة اخترت نفسي كيف يقع الطلاق؟ الذي ذهب إليه أكثر العلماء ومن الصحابة عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومن أئمة التابعين الإمام سفيان وإسحاق وأحمد والشافعي قالوا لو اختارت المرأة في خيارها بين أن تبقى مع زوجها وبين أن تختار نفسها أن هذا الطلاق يكون طلاقا رجعيا يعني تقع طلقة واحدة رجعية يقع الطلاق ثم بعد ذلك إذا أراد زوجها أن يراجعها يراجعها مرة ثانية إن كان قد طلقها مرة أو مرتين. أما إن كان قد طلقها مرتين فأكثر في الثالثة تبين منها لا يمكن أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. وخالف بعض الآخر منهم علي رضي الله تعالى عنه وهو مذهب الأحناف أنهم قالوا بأن المرأة إذا خيرت نفسها فإن هذا الطلاق يعتبر طلاقا بائنا. طلاقا بائنا بمعنى أن هذه المرأة تبين من زوجها يعني إذا أراد أن يراجعها لابد له من عقد جديد لابد له من عقد جديد. والآخرون وهو مذهب الجمهور قالوا بأنها يقع طلاقا رجعيا ويملك مراجعتها إن كان قد طلقها مرة أو مرتين. وذهب أيضا مالك رحمه الله إلى قول ثالث قال إن اختارت نفسها فهي ثلاث وإن اختارت زوجها يكون واحدة. وهذا طبعا لم يوافقه عليه أكثر العلماء. قال إن اختارت نفسها بعد التخيير يكون قد بانت منه يعني لا ترجع منه. وإن اختارت زوجها قالت أنا أرجع إلى زوجي فتحسب واحدة. والدليل على خلاف هذا لماذا؟ لأنه جاء في رواية الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا. فقوله لم يكن طلاقا دل على أنه إذا خيرهن ثم لم يخترن أنفسهن وإنما اخترن الزوج فهذا لا يعتبر طلاقا. والمسألة التي أشار إليها المؤلف أن بما يقعه الطلاق به هو التخيير رغم أنه ليس فيه لفظ الطلاق التصريح به لكن إذا خيرها أن تبقي معي أو تذهب إلى أهلك تقول لا أنا أذهب إلى أهلي قال يقع بهذا الطلاق. والصحيح أنه طلاق رجعي يعني تكتب طلقة واحدة ويمكن أن يراجعها إذا أراد أن يراجعها. ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه. وإذا جعله هذه مسألة أخرى متعلقة بنوع آخر من الطلاق بما يقع به الطلاق. بيّن المؤلف رحمه الله أن الطلاق يجوز بالتوكيل. ما معنى بالتوكيل؟ يوكل رجل الذي يريد أن يطلق رجل آخر من أهل المرأة أو ممن يعرفها ويقول له قد وكلتك بهذا الأمر أريد أن أفارق زوجتي. فهو يذهب إلى أهل هذه المرأة ويقول إن فلان قد وكلني بأنه قد طلق هذه المرأة وطلق هذه البنت. فهذا الطلاق يقع لأن التوكيل يجوز في الطلاق وفي غيره. فكما يجوز في البيع تعطي إنسان مال توكله لكي يبيع لك أو يشتري فهذا يعتبر عقد، عقد تباين. فكذلك الطلاق والزواج يقع بالعقود، إبرام العقود ونقض العقود. فيجوز للإنسان أن يتولى هو بنفسه كما يجوز أن يوكل غيره، لكن طبعا هذا الذي يوكله ينبغي أن يكون عاقلا، أن يكون راشدا، لا يوكل الصبي أو يوكل المجنون أو يوكل السكران، فهذا لا يوكله. أما العاقل فيجوز التوكيل فيه. ولهذا قال المؤلف: وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه. واستدلوا أن أبا هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وعمر بن العاص كل واحد منهم سئل أن رجلا جعل الطلاق امرأته أو طلاق امرأته بيد أبيه، قال له: إني أترك لك هذا الأمر، إن شئت أن تطلق فطلق. فلما يوكله ثم هو يبرم هذا الطلاق يقول بلي أن هذا ابني قد طلق هذه المرأة، فإنه يعتد بذلك الطلاق. هذا في التوكيل. لكن مسألة أخرى هذه قد تريد على البعض، وهي كون الوالد أو الوالدة يجبران أو يجبر أحدهما الابن على أن يطلق امرأته، هل تجب طاعة الوالد هنا أم لا تجب؟ وهنا قال العلماء في هذه المسألة تفصيل. كيف يكون التفصيل؟ إذا كان هذا الوالد أو هذا الأب قد رأى مثلا في تلك المرأة إعوجاجا أو انحرافا في دينها وفي خلقها، كأن يراها مثلا تتهاون في الصلاة أو لا تبالي مثلا بمسائل الستر والحشمة أو تتكلم مع الرجال أو تقع منها بعض الأمور التي قد تسيء إلى دينها أو تسيء إلى سمعة العائلة، إذا كان هذا يعني داخل في 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 مسائل الالتزام والاستقامة على دين الله عز وجل، فهنا يجب على الوالد أن يطيع أباه. واستدلوا بأمر عمر بن الخطاب لابنه عبد الله بن عمر لما أمره أن يطلق امرأته، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال له: أطيع أباك وطلق زوجتك. وهذا السؤال أيضا سئله الإمام أحمد رحمه الله لما جاء إليه رجل وقال له: إن أبي يريد مني أن أطلق زوجتي. قال له الإمام أحمد: لا تطلق زوجتك. قال: كيف تقول هذا وعمر بن الخطاب أمر ابنه؟ قال: وهل أبوك مثل عمر؟ وهل أبوك مثل عمر؟ يعني لما يكون أبوك هذا الذي أمرك في مثل عمر في علمه وتقواه وورعه وتركه لهواه، هنا نعم تطيع. أما إذا كان لمجرد هوى أو أن هذا الوالد لم تعجبه هذه المرأة وهي محافظة على دينها ويعني تحفظ حقوق زوجها وقائمة بالواجب، فإنه هنا لا يجوز للولد أن يطيع أباه أو أمه في هذه المسألة، لأنه قد يكون فيه ظلم للمرأة. ولكن هذه المسألة التي تكلم عليها المؤلف هذه مسألة التوكيل، واحد يوكل غيره لكي يطلق مثلا امرأة فله أن يوكله في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يقع بالتحريم. أيضا مما لا يقع به الطلاق التحريم. ما معنى التحريم؟ أن يحرم الرجل امرأته، يقول: أنت علي حرام، أنت علي حرام، أو بالحرام علي مثل ما نزيد دخل دارك. هذه قال العلماء إذا كان المقصود من هذا التحريم هو تحريم العين، أي أراد أن يحرم هذه المرأة على نفسه ولا يريد به الطلاق، فهذا لا يقع به الطلاق. وهذا الغالب في الناس، لأنه لما يقول لزوجته: أنت علي حرام، هذا يخرج في الغالب مخرج اليمين، مخرج الحلف بالله عز وجل. ولهذا جاء في صحيح مسلم بل في الصحيحين أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سأله رجل قال له: إني حرمت امرأتي، قال: عليك كفارة يمين. ثم تلا قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، فقال أنها كفارة يمين. لأن الغالب أن الإنسان لما يطلق يقول مرته: أنت حرام علي، يحرمها إذا أرادت حرم العين فهي كفارة يمين. كفارة يمين له إما ثلاث أمور يختار منها، إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. هذه الثلاث فيها تخيير، يعني خير الإنسان اللي هو أسهل إليه. فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وهذه كفارة في اليمين معروفة. بعض الناس لما يحلف يروح مباشرة إلى الصيام، يصوم 3 أيام، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأيام يجب أن تكون متتابعة، لأنها قراءة عبد الله بن مسعود. وقال الجمهور بأنه إن صامها متتابعة جاز، وإن لم يصوم متابعة أيضا جاز. لكن لا يلجأ الإنسان إلى الصيام إلا بعد هذه، أن يختار واحدة من 3. ولهذا ثبت أيضا فيما أخرج النسائي أن رجلا أتى عبد الله بن عباس فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال كذب، ليس عليك بحرام، ليست عليك بحرام. ثم تلا هذه الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذه الآية استدل بها العلماء على أنه من حرم شيئا أحله الله عز وجل فإنه يجب عليه أن يحنث وتلزمه كفارة يمين. وهذه أي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يقرب نساءه، آل نساءه، وجعلهن محرمات عليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وقد ذكر في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده أمة، عنده أمة كسائر النساء يطعها، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها على نفسه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فلم يمضيه الله سبحانه وتعالى طلاقا، وإنما قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي أنه من وقع في تحريم امرأته أنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه، وهو قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وكان عبد الله ابن عباس يفتي الناس في من يقول لزوجته أنت علي حرام، يقول له: عليك كفارة يمين. وفي سنن النسائي بسند صحيح قال: عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. فكان يفتيهم رضي الله تعالى عنه في من حرم زوجته أن يعود إليها وأن يكفر عن يمينه، لكن كان يختار لهم الشيء الصعب وهو عتق رقبة. ولا شك أن عتق رقبة أغلى وأصعب وأشق على الإنسان من أن يطعم 10 مساكين. فكان يقول: وعليه أغلظ كفارة وهي عتق رقبة، لأنها داخلة في كفارة اليمين. ولهذا اعتبر العلماء رحمهم الله أن لفظ التحريم لا يقع به الطلاق. وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، يعني حلف أن لا يقربهن، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. وهذا القول هو عليه جماعة من الصحابة وأصحاب الأحاديث وأيضا أهل الظاهر، وعليه أيضا من العلماء الكثيرون. وإن كانت هذه المسألة مسألة خلافية، حتى أن ابن القيم رحمه الله ذكر فيها 13 مذهبا، وقال: بل هي تزيد عن 20 مذهبا في مسألة من يقع في تحريم زوجته. ولكن الذي عليه الجمهور والذي ينبني على الأدلة وعلى الأصول الصحيحة أن الإنسان إذا حرم امرأته وقال أنت علي حرام فإن هذا يخرج مخرج اليمين، إلا إذا قصد بقوله أنت علي حرام بمعنى أنك طالق، فهذا يقع به الطلاق. لأنه هذا كيف يصبح؟ يصبح كالذي تحدثنا عنه في بداية الحديث، أو بالحرام علي ما دخل الدار، فهذه تعتبر كفارة يمين، يراجعها وترجع له ويكفر عن يمينه ولا يعود أيضا، لأن هذا من الإثم أيضا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه، يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، وهذا معروف لأن الله سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس لما قرأ هذه الآية قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك، فقال الله عز وجل: الطلاق مرتان. وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي، قلنا أن الطلاق في الجاهلية كيف كان؟ كان الرجل يطلق امرأته متى شاء ويتركها في العدة، فإذا انتهت أو قربت وكادت أن تنقضي أيام عدتها ويكون قد طلقها يراجعها يقول قد رجعتك، فإذا رجعها قبل أن تنقضي عدتها يترك بعد ذلك ثم يطلقها مرة ثانية ويتركها حتى تقرب عدتها للانتهاء يقولها قد رجعتك. وكانوا يفعلون هذا في الجاهلية مرات كثيرة حتى وإن طلقها ألف مرة. فكان الرجل إذا أراد أن يوقع زوجته في الحرج في الجاهلية يقول لها أنت طالق، يقول لا أسرحك ولا حتى تبيني مني ولا تبقى في عصمتي حتى أنفق عليك، يطلقها لأنه إذا طلقها لا ينفق عليها، فإذا أقبلت عدته على الانتهاء يراجعها بعد ذلك. وكانت النساء يتضررن من ذلك، فجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأخبرتها بأن زوجها قال لها هكذا تبقى في عصمتي حتى وإن طلقها ألف مرة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت. فعند ذلك نزل قوله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة رضي الله عنها: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من طلق ومن لم يكن قد طلق، فأصبح الرجل يملك طلقتين ويملك بعد ذلك مراجعة زوجه، إن وصلت الثالثة وطلقها فإنه لا تحل له أبدا. ولهذا الطلاق الرجعي قال العلماء معناه أن الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الأولى فإنه يملك مراجعتها للمرة الثانية يراجع وتحسن له طلقة، ثم بعد ذلك إن طلقها ثانية يملك له أن يراجعها للثانية، فإذا راجعها في الثالثة ثم طلقها للمرة الثالثة هنا ليس له حق الرجع، لا يجوز له أن يراجع، لأن الطلاق كما قال عز وجل مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكذلك إذا كان المرأة هذه الرجعة إنما تقع في العدة، لأنه إذا انقضت عدتها فإنه إذا أراد أن يراجعها بما يراجعها بعقد جديد، بمعنى يتزوجها من جديد، لكن في أيام العدة فهي تكون كالزوجة تعتد في بيتها ويعني يختلي بها زوجها ولا تحتج منه وتتزين وتقدم له الطعام وهي طالق لك في عدتها، ويملك مراجعتها ما لم تنقضي عدتها. إذا كانت من ذوات الحيض فهذه عدتها ثلاثة قروء، ثلاث حيضات، يعني حيضة ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فهذه هي عدة المرأة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض. أما إذا كانت حاملا فهذه تنتهي عدتها بوضعها للحمل، والرجل يجوز أن يطلق زوجته وهي حامل ويراجعها في مدة الحمل ما دام لم ترى بقوله أو بفعله، يقول قد رجعتك انتهى، لكن لو وضعت الحمل هنا سبيل منها، يعني لا يمكن مراجعتها إلا بعد عقد جديد، هذا إذا كان طلقها مثلا طلق واحد أو اثنين، أما إذا كان وصله الطلق الثالث فإنه لا يملك مراجعتها أبدا ولو بعقد جديد إلا أن تنكح زوجا غيره بغير قصد التحليل، يتزوجها ذلك الإنسان ثم يطلقها أو يموت عنها فيتزوجها الزوج الأول من غير قصد التحليل فهنا يجوز. ولكن قول المؤلف: والرجل أحق بإمرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة وهي مطلقة طلاق رجعية، أو يخطبها وهي في عدتها، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة. ومن فعل أساء، حتى ذهب كثير من أهل العلم أن الرجل لو خطب امرأة أو عقد عليها في مدة عدتها كعدة الوفاة فإنها لا تحل له بعد أبدا، فيكون ذلك العقد فاسدا، ويكون ذلك النكاح باطلا، لأنه اعتدى على حرمة عظيمة وهي كونها في العدة، فلا بد من استيفاء تلك المدة التي حددها الشرع. والذي لا يحترم العدة وتلك المدة فهو معتد على الشرع، ولهذا جعل جزاءه أن يحرم من الزواج بتلك المرأة. ولهذا لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة، اللهم إلا أن يعرض التعريض معليش، لكن دون أن يفسح. مثلا يرى امرأة مات زوجها عندها مثلا شهرين، يقول الله هذه المرأة تصلح أن تعمر الدار، ويقصد بهذا الكلام يعني كأنه يقول لها كلام تفهم منه أنه يريد الزواج بها، لكن أن يقول أريد يعني أن أتزوجك فهذا لا، أو يقول بأنا قد خطبتك. ولهذا المرأة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فزوجها أحق بها، لا يمكن للغير أن يعرض ولا أن يصرح، فضلا على أن يصرح، أن يعرض لا. لماذا؟ لأن الرجل ما زال عنده الحق، يمكن أن يرجع هذه الزوجة، وأنت لو عرضت بالزواج بها يمكن بعد ذلك أن تميل إليك فتحرم الزوج من حق المراجعة. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يقرب المرأة المطلقة إلا بعد أن تبين من زوجها لا ترجع إليه، وأمضى القاضي ذلك العقد، عقد الطلاق بينهما فهناك. أما إذا كانت الإجراءات مثلا في المحكمة لا تزال قائمة فإنه لا يجوز الإنسان أن يتقدم لتلك المرأة، لأن الرجل قد يكون له حق في مراجعة زوجته. وهنا أيضا تكلم العلماء عن مسألة وإن اختلفوا فيها لكن أبينها، مسألة الطلاق هل يجب فيه الإشهاد أم لا؟ جمهور السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة أن الإشهاد في الطلاق مندوب مستحب وليس بواجب، وقالوا أن قول عز وجل وأشهد ذوي عدل منكم هذا ليس صريحا في الوجوب، فالإنسان لو قال لزوجته أنت طالق يحسب ذلك الطلاق. وخالف غيرهم منهم الإمامية أئمة الشيعة، وممن ذهب إلى هذا القول علي بن أبي طالب وعمران بن حسين الصحابي الجليل، ومن أئمة التابعين ابن جريج وعطاء، ذهبا إلى أن الإشهاد واجب، بمعنى أن الرجل إذا طلق زوجته يشهد على ذلك على طلاقه رجلين. ولهذا ثبت أخرج أبو داود وابن ماجه في حديث صحيح عن عمران بن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. فذهب عمران بن حسين رضي الله عنه بن حسين أن الذي لا يشهد في طلاقه ولا يشهد في إرجاع زوجته، لا يشهد يعني عدلين شاهدين، وكذلك في الرجعة أنه طلق لغير سنة ورجع لغير سنة. وقول الصحابي أنه طلق لغير سنة أو لم يراجع بغير سنة هذا دليل على الرفع، أن حكمه حكم المرفوع، يعني كأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قال العلماء دليل قوي على أن الإشهاد يجب في الطلاق. حتى ذهب عطاء وابن جريج وابن سيرين كذلك إلى القول بأن من لم يشهد في طلاقه فالطلاق لا يحسب عليه، وهذا في الحقيقة لو وقع لا كان سهلا على الناس، يعني ما يمكن أن يطلق، يعني ما يمكن أن يقع طلاق البتة، لأنه إذا طلق لابد أن يشهد، فإذا ذهب ليشهد أو ليحضر شاهدين ربما حمله على عدم الطلاق ويقول له اتق الله فلا يشهدان معه. ولهذا ذهب جمهور السلف والخلف أن هذا الإشهاد إنما هو للندب وليس للواجب. وعلي بن أبي طالب وعمر بن حسين أفتى بالوجوب واستدل بهذا القول وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، أي ولا تفعل، لا تعود إلى مثل هذا الفعل، تطلق ولا تراجع بالشهود. وهؤلاء استدلوا بهذه الآية التي في سورة الطلاق وقالوا أنها تدل على الوجوب. والحاصل أن الإنسان حتى يخرج من الخلاف يلزم عليه أن يشهد، يجيب زوجة يقول بلي أنا أطلق زوجتي إذا كان يريد الطلاق، وحتى إذا راجعها وعرف الناس بلي طلقها تعود يراجعها أفضل إشهاد عدلين من الحضور، وهذا كما قلنا أولى لأنه خروج من الخلاف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وهذا معلوم، من طلق زوجته ثلاث تطليقات، طلقها مرتين يراجعها الثالثة، إذا رجعت إليه تبقى في عصمته أو في حقه طلقة واحدة، فإن تلفظ بها بانت منه المرأة. بانت منه المرأة يعني لا ترجع لي حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوجا غيره بغير قصد التحليل كما يفعل بعض الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل المحلل له. يذهب مثلا تلك المرأة تذهب إلى رجل، أو هو يتفاهم مع رجل يقول له تزوج بهذه المرأة، أعقد عليه عقد دون أن تدخل بها، فإذا عقدت عليها طلقها بعد ذلك، فتكون قد نكحت زوجا غيره ثم طلقها، وهذه اسمها تحليل، وهذا لا يجوز. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به، لعن الله المحلل والمحلل له، يعني الذي يفعل والذي يقول له، وهو الزوج الأول، المحلل والمحلل له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة لما فارقت زوجها قال لها: لا أرد أن تعود إلى زوجها، قال لها: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى تدخلي بذلك الزوج، يعني الزوج الثاني لابد أن يتزوجك، وليس على هذا قصد التحليل، لأن حتى الرجل الشريف أو الرجل العاقل لا يرضى بأن يعطي زوجته لرجل لكي يبقى معها ليلة ثم يطلقها في اليوم الثاني حتى ترجع إلى الزوج الأول. ولهذا الرجوع إلى الزوج الأول إنما يكون إذا كان لهذا العارض أن يطلقها الزوج من غير عذر التحليل، أو يموت عنها فيتزوجها الأول. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله في مسائل الطلاق، ولا يزال هذا الباب متواصلا، لأنه يبقى باب أيضا متعلق بباب الطلاق، وهو ما يسمى بالخلع أو ما يسمى بالاختلاع. وما معنى الخلع؟ الخلع هو أن تطلب المرأة الطلاق، المرأة لا تطلق لأن الطلاق هو بعصمة الرجل، لكن المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق، وهو ما يسمى بالخلع، شريطة أن ترجع لزوجها المهر الذي أعطاها إياه. ولكن هذا كما قلنا إذا تضررت المرأة، لأن كما قلت أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما عذر أو من غير ما سبب أو من غير حاجة لن تجد رائحة الجنة، لكن إن تضررت مثلا تغيب زوجها، أو أن زوجها لا يعطيها حقوقها، أو لا ينفق عليها نفقة تكفيها وأولادها، أو أن زوجها لا ينجب وهي تريد الأولاد، فهنا قال العلماء يجوز للمرأة أن تطلب فراق زوجها وترفع دعواها إلى القاضي، وهو الذي يطلقها، وهذا الذي يسمى الخلع. وذكر له المؤلف بعد ذلك شروط، إلى أنه وإن كان يشبه الطلاق في بعض الجوانب لكن لا يشبهه في الأحكام المترتبة عنه. لهذا قالوا مثلا: هل المرأة عندما تطلب الطلاق لابد أن تعتد مثلا ثلاث طرق؟ قالوا لا. وهل يعتبر الخلع طلاقا أم يعتبر فسخا؟ هذا اختلف فيه العلماء، والصحيح أنه يعتبر فسخ وتعتد فيه بحيضة واحدة، لكن الطلاق تعتد فيه بثلاث طلقات، أما في الخلع فيكتفي أنها تعتد بحيضة واحدة، ويسمى فسخا ولا يسمى طلاقا. وهذا ما سوف نتكلم عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى.
قال: إذا طلق الرجل المرأة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها ثم راجعها بعقد جديد، هل الطلقة الأولى تبقى محسوبة بحقه؟ أي إذا طلقها مرة أخرى كان ثانية، نعم تحسب دائما إذا طلق الرجل المرأة طلاقا. وكيف يعني تحسب الثانية؟ يعني أنه طلق الأولى سواء رجع في العدة أو رجع بعد العدة، فالطلقة محسوبة له، فتبقى عنده الثانية وتبقى عنده بعد ذلك الثالثة. قال: قد علم أن المرأة المطلقة تمكث في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهذا هو مقتضى الشرع، فما الحكم أو ما العمل إذا نشزت المرأة وخرجت من بيت زوجها وذهبت إلى أهلها وأبت المكوث في بيت الزوجية أو في البيت الزوجي؟ نعم، هذا هو في الحقيقة كثيرا ما يقع، والواجب على هذه المرأة أن تمكث في البيت، ولا يجوز للرجل أيضا أن يؤذيها في ذلك، لكن إن كان في بقائها إذاية لها بأن يضربها الرجل مثلا ويؤذيها فيكون هو المسيء، فهنا إذا فرت إلى بيت أهلها كانت محقة، لأنه لا يمكن أن تبقى معه في مثل هذه الحال. ولكن إن طلقها دون أن يؤذيها فالواجب أن تبقى هي في البيت،
وهو أيضا الواجب في حقه أنه إذا طلقها تبقى في عدتها في بيتها، ولا يأمرها بأن تخرج من بيتها وتذهب إلى بيت أبيها. لكن الذي عليه الناس خلاف هذا الذي نقول، يعني أي هذا الإنسان الذي يطلق زوجته هذا الطلاق الشرعي. قال هذا ذكرتم أن الإشهاد في الطلاق يلزم خروجا من الخلاف، فهل قولكم هذا بالإلزام مرده إلى التعليل بالخلاف والتعليل بالخلاف في هذه المسائل عليه كما هو معلوم؟ لا، أنا قلت يعني حتى لو قلنا بأن المسألة خلافية فالخروج منها أولا من الذين قالوا بالإشهاد الخلاف بينهما هل هو مندوب أم مواجب. ولا شك أولا أن نقول بأن المندوب يلتفت هنا مع الواجب، لأن هذا فيه إلزام والأخر ليس فيه إلزام، لكن يبقى في ذلك النص وهو الذي جاء على لسان عمران بن حسين رضي الله عنه لما قال له ذلك الرجل: طلقت ورجعت دون أن أشهد. فقال: طلقت على غير سنة وراجعت على غير سنة. فقال له: إذا طلقتها فأشهد وإذا راجعتها فأشهد ولا تعد. فقوله طلقت على بغير سنة ورجعت بغير سنة دليل على أن هذا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي من السنة أن تفعل كذا أو من السنة أن لا تفعل كذا هذا دليل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. وعلى هذا فقولنا يجب الإشهاد على ذلك، أنه يجب الإشهاد على الطلاق في مثل هذه المسألة، القصد بالطلاق أو بغيره، هذا يتبع الإنسان صاحبه، هذا يتبع الإنسان، القصد يعرفه الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل: بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة. هناك بعض الناس يعني قد يأتون لنا في مثل هذه المسائل ويقول لك: أنا طلقت زوجتي وأنا كنت غضبان، هل هذا يعتبر طلاق أو لا؟ ويأتي أحيانا يستفتي إنسان فيقول له: هذا يعتبر طلاق، ويستفتي الآخر فيقول: هذا لا يعتبر طلاق. والأصل في ذلك أن يجاب هذا الإنسان بأمره، فيقول له: يا أخي، لست أنا بالذي يقول لك أن امرأتك طالق في هذه الحالة وغير طالق، لأن الله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فأنت أعرف، إذا كنت حقيقة في غضب شديد لا تدري ما يقول لا تدري ما تقول، وكنت في حالة ثوران وغياب عقل وإغلاق كما جاء في الحديث، فهذا طبعا لا ينعقد طلاقه. أما إذا كنت في حالة غضب لكن أنت تدري ما تقول وقد خرجت هذه، لأن كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بأن الإنسان إذا طلق لا يطلق إلا في حالة غضب، هذا الغالب على الناس، لكن يفرق بين ذلك الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان من أن يتملك في ويتحكم في قدرته العقلية، وبين أن لا يملك نفسه فيتكلم كالمجنون. ولهذا قالوا: أول الغضب جنون، يغضب فيتكلم بما لا يقصد وبما لا يعرف، فهنا لا يقع منه طلاق إذا كان في مثل هذه الحالة. أما إذا كان يدرك ويعرف ما يقول فهذا الطلاق يقع منه. إذن المسألة هنا هي بالقصد، إذا كنت تريد من هذا اللفظ تريد به فراق الزوجة فهذا يعتبر طلاق، إذا كنت لا تريد منه فراق الزوجة فهذا لا يعتبر طلاق. وأنت لا ينبغي هنا أن تحتال في طرح السؤال، لأنك أنت مسؤول عن سؤالك، والذي يجيبك يجيبك على قدر سؤالك ولا يجيبك على نيتك، ماذا أنت يعني تضمره في نيتك. يعني البعض يقول: رحت لفلان والله سهل لي، قال لي بأن الطلاق لا يقع، وهو ربما قد احتال في السؤال. هذا الإنسان لابد أن يكون مسؤول عنه، هل قصدت بذلك الطلاق أم لم تقصد؟ ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتسرع في مثل هذا حتى يسأل وحتى يكون على بينة من أمره. وباقي الأسئلة إن شاء الله نتركها إن شاء الله بعد فرزها.